نعم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. انتم تسمعون هناك اللي تكبوا عندنا نشوف وجوهكم. طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ثم بنا إن سورة الصراع أو التوبة فلها أسماء كثيرة، الفادحة، البحور، لأنها بحثت عن عيوب المنافقين، فلذلك يحدث أحد التابعين عن المقداد بن الأسود قال: رأيت المقداد جالسا على تابوت أمام دكان صراف، حانة صراف في حمص، وقد زاد لحمه عن التابوت، جالس على طاولة وكان قد كمل سيدنا المقداد. فقلت: ألا تجلس هذا العام عن الوزن؟ ايش رأيك بس السنة؟ قال: أبت البحور، رفضت سورة التوبة. أبت البحور، مع أن الجهاد على المقداد في ذلك الوقت على الصحابة كان فرض كفاية. ليه تظن انه كان فتح جديد لم يكن لاستخلاص ارض للمسلمين انفسها، ولكن المقداد قال: ابا في البحر. المقداد من الاسد سورة التوبة مدنية كلها، وهي آخر ما نزل من القرآن تقريبا، آخر ما نزل وآخر ما نزل في آيات الجهاد التوبة، ولذلك الأحكام النهائية القطعية التي لم تتغير عن الجهاد يجب أن تؤخذ من سورة التوبة. سورة الأمثال نزلت متى؟ بعد بدر. متى؟ 2 هجري. أما التوبة فقد نزلت في سنة 9 هجري، قبل وأثناء وبعد غزوة تبوك. وغزوة تبوك متى حصلت يا شيخ؟ 9 هجري. في اي شهر؟ في رجب سنة 9 هجري. فمعظم مقاطعها نزلت قبل واثناء وبعد رجب. ولو نظرنا الى السورة نجدها مقسمة إلى 6 مقاطع. المقطع 6. المقطع الأول من آية 1 إلى آية 28، وهذه كلها تعلن الحرب على مشركي الجزيرة العربية. قطع العهود، إنهاء المواثيق، فرض مدة تنتهي بعدها أي سلام 14، مبررات إشارة هؤلاء المشركين، قطع الأواصر، لأن ما كان المجتمع المسلم في ذلك الوقت لا زالت هنالك بعض الوسائل عند ضعاف الإيمان بينهم وبين المشركين فقطعها. من آية 1 إلى آية 28 حملة شديدة على المشركين. هذا النقطة. المقطع الثاني حملة شديدة على أهل الكتاب، مبررات قتالهم، الأسباب التاريخية والعقدية والواقعية التي تبرر أو تصلح أسبابا قوية لقتال أهل الكتاب، انحراف عقيدتهم، فساد تطوراتهم، لأن المسلمين كما أنهم كانت هنالك علائق ووسائل وصلات بينهم وبين أرحامهم وأقاربهم وذوي بلدهم من المشركين، كانت هنالك ذلك التخوفات في النشور لا زال من قتال أهل الكتاب. كيف نقاتل أهل الكتاب وهم عندهم كتاب ويؤمنون بعيسى؟ فالقرآن وضح هذه القضية، لا بد من قتال، لأن النفوس ما لم تعتقد جازمة أن الذي أمامها كافر يجب قتاله لا يكون الحرب شديدا عليه. يعني الآن إخواننا في جاد يقولون هل نقاتل الذين في البوسطات مع أننا نسمع الأذان 5 أوقات ونراهم يصلون في داخل البوسطات يعني مراكز الشيوعيين، كيف نقاتلهم وفيهم المسلمين وقد نقتل المسلمين؟ ما لم توضح العقيدة القضية فقهيا ويتوقن 100% أن قتالهم فرض، تبقى في النفس ترددات. فأنا أقول لو كان كل الذين في البوسطة من المسلمين يجب قتالهم، لأنهم بغاة، لأنهم سائلون على المسلمين، سالوا على المسلمين فأخذوا أموالهم وأعراضهم ودماءهم. ودفع الصائل ولو كان مسلما واجب عند جميع الفقهاء، عند جمهور الفقهاء، وجائزا عند بعضهم، واجب صار مرة ما مكره، بعضهم مكره، لكن ما هي وظيفته؟ وظيفته حماية الكفر، حماية الوساطة لروسيا. ما هي وظيفته؟ قطع الطريق على المجاهدين. ما هي وظيفته؟ منع القوافل أن تمر. على كل حال أنا كتبت في هذا اليوم موضوعا وأوردت 9 أسباب لوجود قتالهم هؤلاء المكرهين الذين نعلم أنهم مكرهون وأنهم مسلمون لكنهم مختلطين بالمشركين. ماذا نفعل؟ إن تركنا المشركين من أجل هؤلاء المسلمين، قطع طريق المجاهدين وبقي الشيوعيين كل يوم يقتلون من القافلة مرة واحدا أو اثنين أو 10 أو 10.
Thank you. من الناس مكان من
الحاضر. وإن شاء الله سنقرأ عليكم في حينه المجردات لقتال هؤلاء. ولذلك ابن تيمية قال للمسلمين المترددين في قتال التتار لأنهم يصلون ويصومون، قال إذا رأيتم بينهم والمصحف فوق رأسي فاقتلوا حتى لا يبقى في ناس في الشجور شبه. فده المقطع الأول حمل على المشركين. والتطرف ما أوردنا. وأجمع الفقهاء على أنه إذا تطرف المشركون بمجموعة من المسلمين من النساء والصبيان من المسلمين أو من أسر المسلمين يجب قتل، يجب قتال المشركين إذا قسم الضرر على المسلمين. إذا قسم حتى ولو قتلناه. وإذا قتلنا المسلمين فلا دية ولا كفارة. اطمئن. وإذا قتلنا طيب. المهم النقطة الأول أول 28 آية حملة على من؟ على المشركين. النقطة الثانية حملة على أهل الكتاب وجود قتالهم. النقطة الثالثة تهديد ووعيد وتأييد وتبسيط للذين يخرجون عن الجهاد. ما لكم إذا قيل لكم اصبروا في سبيل الله استرقلتم من الله. هذا المقطع. المقطع الرابع وهو نصف السورة تقريبا كشف صفات المنافق. ومنهم من عاهد الله ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ومنهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا الى اخره. هذا نفس السورة سميت البحث انها بحث تقول عن عيوب المنافسين. قال ابن عباس ما زالت آية التوبة تنزل وتقول ومنهم ومنهم حتى قلنا لا تضع احدا. بينتهم صفاتهم وآمراتهم تخللهم في داخل المجتمع المسلم. بس الأراجيل والفساد تثبيط المسلمين عن الجهاد هذه وظيفة المنافقين في ذلك الوقت وفي هذا الوقت. في هذا الوقت بس الأراجيل ونشر عيوب الجهاد الأفغاني وتضبيط الناس عن الجهاد هذه صفات المنافقين. وإن كان يرددها بعض المسلمين المخلصين لكنها صفات المنافقين. والله عز وجل يحذر من هذه الطبقة كثيرا. يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ولأوضعوا خلالكم بالفساد يبغونكم الفتنة. وليس هنا خطر، الخطر على المسلمين الصادقين وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الخطر على الشاب الطيب الصادق من الأردن أو من مصر أو من الحجاز بنفس صادقة وصدر منشرح يمسكه في بيساور ويبثه السموم هذا المدبر فيرجع على السعودية وجهاد ختم. وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين، سماهم ظالمين. ولذلك اتفق الفقهاء على انه لا يجوز للامام ان يسمح للمرجد والمخجل ان يخرج في الجيش لانه يفسد اكثر مما يعمل، لا يجوز. واذا هم خرجوا لا يجوز لك ان تسمح لهم. هؤلاء الذين يقولون ان المنافقين اقوى، ان الاغنام منافقون، وان المجاهدين مشركون، وان البدع فيهم كثيره، هؤلاء لا يجوز لهم لك ان تسمح لهم ان يخرجوا معك حتى لو اراد الكريم. فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ممنوع. ولو خرجوا والامام او الامير او قائد المعركه لم يرجعهم خوفا من الفتنه، لان احيانا اذا ارجع واحد منهم ضعيف يخشى الفتنه على الطيبين، لو خرجوا وقاتلوا لا يستحقون لا غنيمه ولا شيئا ولا يرزق لهم، لا يعطون شيئا. من هؤلاء؟ المرجفون والمخذلون. من هو المرجف؟ الذي ينشر الاراذيل، يعني الاخبار السيئه عن الجيش المسلم، ويقول عن الجيش الكافر انه قوي ولو خرجتم لأزادكم، وإذا دخلتم المعركة فتميتون، وأنتم مجانين تريدون أن تقاتلوا روسيا. هذا المرجف. والمخذل الذي يثبت الناس عن المعركة فيقول الحر، الثلج، البرد، الأفغان ناس لا يطمنون علي، الأفغان ناس لا يجاب معهم، هذا مخذل. والإثنان لا يجوز إخراجهم خروجهما مع الجيش المسلم. ولو خرجوا فيكم ليه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة فسادة وخيبة وفسد. وواحد يخذل الكثيرين، يدخل بينهم، يأتي إلى صدعنا، يقول تعال ماذا يخلو بك في قلبك يا اخي، انت اين تذهب؟ تريد ان تذهب الى الافغان؟ الافغان ماذا مهم؟ اهل بدع هنالك جبهه التوحيد واحده، تعال اقول لك عنها، خذ هذه رقم التليفون بهذا العنوان، اذهب الى بيشاور هناك الجهاد. اما هؤلاء فلا تجاهد، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني نترك افغانستان تسقط ونذهب الى جبهه على حدود افغانستان؟ والله اعلم فيها القتال ولا فيها. محدث ايه؟ انهم مشركة او انهم اصحاب بدع وانهم ايه يحملون التعاويذ والتمائم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. من غلبه امر فليقل ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا المقطع الرابع، كشف المنافقين وصفاتهم، نكائبهم وفتنهم، اعمالهم في داخل المجتمع المسلم، استهزاءهم بالذين يتصدقون، ومنهم من يلمزوا، بل استهزاءهم وتشكيكهم في قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم للزكاة، ومنهم من يلمزوا في الصدقة. حتى واحد منهم قال عندما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الله واحد اخر فقط يريد ان يتفلسف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد قال ذلك إن لم أعلم. وهؤلاء الذين رؤوسهم كبيرة وليس فيها ذرة من عكس كثيرون في كل مجتمع، كثيرون. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يغتابونه أو يأتوا ثم يأتون إليه ويتكلمون معهم فيستمع كل ما يقولون ويقولون يقولون يقولون بحثنا عليه هو أذن أن يستمع كل ما نقول له. قل هو أذن خير الله، قل أذن خير لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفت يعرفهم بأسمائهم، ما في الفرق. ماذا يقول؟ يقتلهم حتى يقال محمد يقتل أصحابه؟ والله سبحان الله القرآن كأنه يتنزل الساعة، يتنزل الساعة. يعني بعض الشباب في بشارة وظيفتهم هكذا التشكيل، ماذا تفعل؟ أن ضربوا تكون فكرة، يقول العرب صغر بعض، ماذا فعلا الإنسان يختار ماذا يفعل فيه؟ ينصحهم لا يقبلون النصيحة، يعظهم لا يقبلون المواعظ، يأمرهم لا يطيعون أمره، لا يحترمون رأيه، ماذا تفعل فيه؟ ماذا؟ ونحن كلنا ضيوف على هذا الجهاز. والأفغان ناس طيبون محترمون لا يمسون، مع أنهم يعلمون أنهم يؤذون، يعلمون. والله مرة جيت لها سيارة قلت له أشهر سيارة مجموعة قاعدة أرباب ليل نهار يستعملوا بالتليفونات، صدقوا في شهر من الأصل 57,000 روبية حاسب الشيخ سيارة تليفونات يتطلقوا الإيش كل مجال اثنين سؤال انا شيخ بن باز ايش رايك في كذا؟ وعلى حساب مين؟ على حساب اموال الايتام والارام 57,000 روبية. او ياتي على باله ايه؟ يسلم على اخته او على اخيه في مكان من الامكنه، وليس عندهم تليفون في الدار عند جيراني. ألو؟ نعم؟ ما قولي أخي بدي أتكلم معه. راحوا التلفون مفتوح وكل دقيقة ها؟ سجل 40 روبية، كل دقيقة 40 روبية. يذهبون يطفون الجرس يقرأ أخو نائم دنيا ليه؟ جايكم أخو يتساوط ما إلى ذلك. قالوا لأخو ويجي ويلبس ويغير البجامة إلا يوافق 1000 روبية ولا 500 روبية على الأقل حتى يسلم علينا. وإيش قاعدين؟ ماذا يفعلون؟ قلت وإيش هؤلاء قاعدين في أربابهم وظيفتهم والله التشكيك، التشكيك بالمجاهدين مشركين تمائم تعاوي ما إلى ذلك، لا يجوز الجهاد معهم، لا يجوز دفع الزكاة لهم. قلت يا شيخ سيئة صادر جدارك وبيهدموا كارك يهدمون في بيتك. قال والله هؤلاء بيوت علينا وعلى أخواننا. هو قال أستحي أن أضرب المسلمين، وهم ما في حيين خسير النساء ولا يؤذين وهم كلما كف عنهم ظنوا انه ضعف يتنادل في غيه. هذا المقطع الرابع. وسبحان الله الانسان لا يفكر بالتوبة الا في جو الجهاد. صدقوا يا إخوة لا تفهم ايات الجهاد الا في جو الجهاد ابدا. عندما ترى النماذج كأن القرآن يتنزل الساعة وكأنه يحب لك مشاكل، كأن جبريل يتنزل الآن عليه السلام بهذا الدين. المقطع الخامس في السورة كنا المقطع الرابع مقطع المنافقين، وقد استغرق نصف السورة تقريبا. والمقطع الخامس تفنيد المجتمع طبقات الإيمانية وطبقات المجتمع المسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، المنافقون ضعاف الإيمان، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، آخرون مرجون لأمر الله، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أصحاب البيعة، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، أهل أحد، مجتمع تصنيف المجتمع المسلم. المجتمع المسلم لا شك أنه كان صدقات، فيه المنافق الكافر وفيه ضعيف الإيمان وفيه الذين هم أفضل من الملائكة. ولا شك أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أفضل من الملائكة، عوام المؤمنين عقيدة أهل السنة، عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين وصفتهم أفضل من خواص الملائكة. المقطع الثالث هو مقطع طبيعة البيعة في هذا الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طبيعة هؤلاء الذين لا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عنه. لكن الذي لا بد من الوقوف عنده الآن هو كيف نشأت هذه الصدقات في المدينة ولم تنشأ في مكة، في المدينة الأعراب وممن حولكم من الأعراب منافقون، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، في المدينة المنافقون كيف ظهر النفاق؟ هل كان هنالك نفاق في مكة؟ كان في نفاق؟ أبدا. على تدخل المنافق يدخل هذا الدين من أجل إيه؟ من أجل مصلحة. هل هنالك مصلحة في مكة؟ كل من كان ينطق بكلمة التوحيد يتعرض لسلوك العذاب وألوان الإقواس. ما نجا أحد من العذاب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد كانت تمر عليه ليالي وليس عندهم إلا وليس عندهم ما يوري إلا بلال من حسن سعيد. يمر على الأيام وهو صائم. يمين طبيعة مكة، مكة ما كان فيها منافق واحد، وما كانت هذه الصدقات. كل من دخل الدعوة في مكة قد سهر بالمصلحة، يدخل في الفرن في أسطون المحنة حيث يدخل يذوب الغش تزول العصبية تصبح نفسه خالصة لله عز وجل. يعني لو نظرنا إلى بلال والحجر الكثير على صدره وهو ملقا فوق الرمال الحارة